أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي لنا من المطلب أن نستعرض بعض كلمات الشهيد السابق ونستسره في المسالك التي أوجبت انتقادا لاذعا واستغرابا من عدد من الفقهاء ممن تأخر عنه. مثلا مما استدل به، نحن قلنا أن الدليل الرئيسي على حلية بظهر الكتاب الروايات، وقرأناها وقربناها والجمع بينها وبين الطوائف الأخرى من الروايات. الشهيد الثاني قدس السر احتج بوجوه أخرى للقول بالحلية غير الرواية. قال الأول قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وجه الدلالة من وجهة نظره قدس السر أن الطعام إما أن يراد به ما يطعم مطلقا كل طعام، واللحوم طعام، والآية الصريحة طعام الكتاب حل لكم واللحوم طعام، لأن اللحم من جملة ما يطعم، وإما أن يراد به الذبائح خاصة كما قال به بعض المفسرين، فيكون نصا في المطلوب كذا. فعلى كلا التقديرين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إما مطلق الطعام واللحم جزء مزاق اللحم، وإما لا يراد به اللحم خاصة من هذه الآية الشريفة كما عن بعض المفسرين، ونقلنا كلمة صاحب مجمع البيان في الدرس السابق. وأما حمله على الحبوب الطعام ففيه أن تحليلها تحليل الحبوب غير مختص بأهل الكتاب، إذ جميع أصناف الكفار يحل أكل حبوبهم، فيكون تخصيص أهل الكتاب خاليا من الفائدة، وإنما محل الشبهة منه موضع النزاع. محل الشبهة من الطعام هو موضع النزاع واللحم، أما الحبوب فهو مطلقا حلال من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. فما معنى لا تصبح الآية كأنه يعني معتذر للتعبير لغوا كما يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب، إذا هو مراد بها الحبوب والحبوب حتى ما الكفار أم حل لكم، ما هو الجديد في الآية؟ فيقول إذا مراد به اللحوم فيكون تخصيص أهل الكتاب خاليا من الفائدة، وإنما محل الشبهة منه للمفجعة الآية لمعالجته، من هو محل الشبهة منه من الطعام موضع النزاع هو اللحوم وليس الحبوب. ومحفق في موضع آخر من الكتاب، هذا كله في المسالك المجلد 11، ومحفق قدس سره تخصيص الآية بالحبوب، هذا الذي هو معروف عند المشهور، لمخالفته اللغة والعرف، ودعوى أن ذلك هو المتعارف ممنوعة. صاحب الدعوة العلامة في المختلف قدس السر قال أن المتعارف من الطعام هو الحبوب، فيقول الشيء الثاني دعوى أن ذلك أن الحبوب هو المتعارف من لفظ الطعام قال ممنوعة، دعوى المختلف علامة. فإذا يقول تفسير خلاص الكلامي أن تفسير الطعام في الآية بالحبوب مخالف للغة مخالف للعرف، ولو أريد به الحبوب لكان لا معنى للآية، لأن الحبوب حتى من الكفار يحل لكم، وما معنى الآية؟ فالمراد إذن طعام الذين إما كل طعام واللحم مصداق له فيتم المطلوب، وأما يراد به اللحم خاصة ويكون نصا للمطلوب حينئذ. صاحب الرياض رد عليه أحد الذين ردوا، ولا صاحب الجواهر أيضا تقرأ رد عليه بشدة قائلا: وأما قول بعض الأصحاب، وهو شهيد الثاني في المسألة، في الجواب عن هذا الاستدلال بأن حمله على الحبوب كما ورد في الأخبار، قرأنا طائفة من الأخبار كصحيحة قتيبة وعشان وغيره، يقول: وأما قول بعض الأصحاب في الجواب عنه بأن حمله على الحبوب بعيد، مع أن حلها غير مختص بهم، هذا الذي قال في السنة المسالك، بل شامل لجميع أصناف الكفار، فغريب وأي غريب بعد الاعتراف بالورود في الأخبار. وانت تقول وردت الاخبار تعلو في الطعام بالحبوب، فما معنى سجود غلام مخالف للنظر مخالف للحب الى اخره من الكلام؟ فتقول انه اذا اريد به الحبوب فتحليلها ليس خاصا لاهل الكتاب. الحكي هذا شنو معنى بعد اعترافك بان النصوص وردت بان الطعام في هذه الايه هو الحبوب؟ يقول فغريب، واي غريب بعد الاعتراف بالورود في الاخبار التي منها الصحيح الصريح، وان هو الا اجتهاد صرف في مقابلته، مقابله النص غير مسموع لا يمكن المصير اليه بل ولا الاصغاء اليه. يريد بالاخبار، طبعا قرانا طائفه دليناكم على محله باب 51 من ابواب الاطعمه المحرمه كصحيحة كتيبة الأعشى وأمثالها التي قرأناها. طبعا الشهد الثاني هو أخو ليس قصد الجدل والمراء والنقاش ومواجهة النص حتى نحمل عليه، كما هو أراد أن يرد على دعوة العلامة في المختلف. العلامة في المختلف قال أن المتعارف من الطعام الحبوب، فقال لا مو متعارف لا لغة ولا عرفة. فالشهد الثالث يصارد رد هذه الدعوة وليس في مواجهة النص ويريد أن يماري ويجادل ولا النصوص بين هذه. فطبعا وتقييد الشهد الثالث موتى، يعني والإشكال بابه مفتوح عليه. فلذلك نحن في الدرس السابق تتذكرون قربنا الاستدلال بالآية بوجه، ثم ناقشنا هذه الروايات التي فسرت الطعام بالحبوب، وقلنا أنها كلها إما أنها لا تنفي شمول الطعام للحوم، فلمن يقول الحمص والعدس وغير ذلك، وغير ذلك شنو؟ تشمل كل شيء وغير ذلك. فإما أنها قابلة للشمول للحوم، وإما أنها لا تنفي دخول اللحوم في الطعام، وإما أن إخراج اللحوم منها كان لعارضا. لا تسقط هذا صحيح الصحيح، كان حديث عن التسمية، عن التسمية قبل الله، وقوله تعالى وطعام الكتاب، قال انهم لا يسمون الطعام هو الحبوب، فاذا عدم دخول اللحوم لعارض، وهذا نحن ايضا نخرج اللحوم اذا كان لا يسمى عليه. فاذا تقرير الشهد الثاني في المسالك اوجب الاشكال عليه، والا الاستدلال بالآية نحن قربناها يمكن بوجه تذكرون في الدرس السابق قوله تعالى اليوم. اليوم شو معنى؟ قربنا هذا الدرس السابق. بقى تعترض تقول الروايات فسرت الطعام بالحبوب، أجبنا عن هذه الروايات وقلنا أنه ليس اجتهادا مقابل النص أبدا، وإنما فسرنا النصوص بما لا ينافي شمول اللحوم. إذن فمثل هذه الكلمات التي صححنا قصد الشهيد الثاني قدس سره منها هي التي أوجبت ربما هذا الهجوم عليه وتضايق الكثيرين منه. صاحب الجواهر يقول فلا وجه للتأمل فيها، أي حرمة ذبائح أهل الكتاب مطلقا. بعد الرد على كلمات الشهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول بل نسأل الله تعالى شأنه ألا يجعل ما وقع لنا من الكلام فيها من اللغو الذي لا نؤجر عليه. يذكرون الأخوة الذين حضروا معنا درس الكفاية في الأصول، كنا حينما نناقش مطلبا للرحبة نقول نكون صلى ركعتين استغفار لأجل المدة والزمن الذي أضحناه في بعض هذه المطالب، لكن على كل نحن كتاب أمامنا مقرر وعلينا أن ندرسه، وإلا هو يحتاج إلى استغفار بعض هذه المطالب. فيبدو هذا المعنى في ذهن صاحب الجواهر لهذا الشكل، يقول بل نسأل الله تعالى شأنه أن لا يجعل ما وقع لنا من الكلام فيها من اللغو الذي لا نؤجر عليه. أصلا موضوع مناقشة حلية ذبح الكتاب أنا أقول لا يحتاج أن الناس رأينا نحن له يمكن مناقشة ويمكن الخروج بالنتيجة لا أقل من أنه شيء نحضره وقت الحاجة. أنا ما أقول يوجد مسلمون وروح أنت لأهل الكتاب ذبح، لكن يصير وقت الطوارئ لأمر أو لآخر كما ذكرنا في المثال في الدرس السابق كنقضا على الاحتياط. شخص استأجر لذبح حيوان وهذا سلمه لأهل الكتاب وذبحه، شن تقول له ذبيحة حرام وثلث المال وتعال اغرم قيمة الذبيحة لو كانت هاي حرام فكان 100 وفوت عليه المال لازم يختار هذا المال. أن نقول ذلك؟ شوف أنت إحنا ما تقول محرر في يدك ما هو يعني الشيء، لا بأس تجيب الاحتياط عمليا، لكن عليك طبعا هذا صاحب الظاهر إن شاء الله ليس من اللغو الذي لا نؤجر عنه. إذن هذا من أدلة الشهيد الثاني على الحلية. مما احتج أيضا الشهيد الثاني قدس سره على الحلية، قال: الخبر المستفيض أو المتواتر بأثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذراع المسموم الذي أهدته اليهودية إليه صلى الله عليه وآله وسلم وأكل منه هو وبعض أصحابه، فمات رفيقه وهو ابن أبي معروف وبقي يعاوده صلى الله عليه وآله وسلم ألمه في كل أوان إلى أن مات منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: مكنكم ترون في سبب وفاة رسول الله هذا الشيء أنه أكل ذراع من يهودية، وسألت اليهودية أنه أن يؤجع الذبيحة أحد إلى رسول الله أكل لها الذراع، فزادت السم في الذراع، مات الذي أكل الآخر من ابن أبي معروف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي المرض إلى أن توفي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ذبيحة يهودية أكل منها رسول الله، بل بالغ بعضهم بالاستدلال، قال: إذن هذا القيد الذي فرضتموه من أنه لابد أن تشهد تسمية الكتاب حين الذبح، يبدو هذا ليس شرطا، لأن رسول الله لم يشهد ذبح هذه اليهودية وأكل من هذا الذراع. فإذا بعد مو بس نستدل على الحلية، لا، حتى هذا الشرط الذي قيل في الكتاب كأنه هذا ليس مطلوبا. هذا الاستدلال لا يكون، أولا لأنه بغض النظر عن مناقشة السند في سند هذه الرواية، لأن الأخبار التاريخية سندها ليس كما في الأخبار الفقهية، وبالتالي لا نستطيع أن نعول عليها في الأحكام بغض النظر عن سند الخبر. لكن هل يتم الاستدلال به أو لا؟ لا يتم الاستدلال، لأن تقديم اليهودية للطعام لا يعني أنها هي التي تولت أو أحد من قومها الذبح، خصوصا وأن هذا الحدث متى حصل؟ في الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يبقى كيان ووجود لليهود في المدينة بحيث لهم خصوصياتهم في الذبح وفي سائر الأمور، وإنما ذهبوا في المجتمع المسلم وتشتتوا في البلدان. هذا لو في وقت سابق حينما كان لهم كيان وكانت ذبائحهم هم يختصون بها وكل شعائرهم، لم يمكن أن نقول. أما في الأيام الأخيرة لم يبقى لليهود كيان ولا وجود، وذهبوا في المجتمع المسلم، فمن قال أن هذه الذبيحة التي قدمت في اليهودية كانت من ذبح اليهود أنفسهم؟ هذه دليل الرواية على ذلك. وأما الشق الثاني استدلال، وهو إذن هذا القيد الذي قيل من أنه يجب أن تشهد تسمية الكتابين، إذن رسول الله أكل ولم يشهد تسميتهم، هذا مردود إضافة إلى الرجل على أصل المطلب بأنه دلت صحيحة حنان بن سدير وغيره على أنهم كانوا يسمون التسمية التوحيدية خمسمية، وإنما شيء أحدثوه لاحقا. ففي هذا الزمان السابق من قدر الإسلام هم كانوا، وقرأنا الدعاء الذي يقرأونه عند الذبح اليهود، هو دعاء فيه توحيد لله تبارك وتعالى وإهلال الملة. فإذا هذا المطلب أيضا لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث. إذا بنفس الرد نستطيع أن نرد على الدليل الآخر الذي ذكره الشيخ الثاني قدس سره، حيث استدل برواية البزنطي عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعملت لي فالوذجة، باعتبار وراء اللحوم يريد حلويات شوية، فأأكله؟ قال: لا بأس به. فاستدل بنفس الشيء بهذه الرواية. طبعا السند هذا يونس بن مهمن لم يوثق، يعني مجهول، أقول ربما على ضمن المشهور أن ما دام البزنطي هو الراوي عنه فيكون ما يروي البزنطي وما يرسل يكون ثقة. أما علينا بالمناقشة السندية الكبرى من تتم عندنا، لكنه هو الاستدلال أيضا يأتي عليه ما قلنا قبل قليل، أن هذا النصراني أهدى إليه لحم ودجاج وشراب، لكن هذا لا يعني أنه هو الذي ذبحه. فالرواية قاصرة عن الدلالة بهذا المعنى، لأن تقديم الطعام شيء وكونه هو الذي ذبح هذه اللحوم شيء آخر. فأيضا هذا الاستدلال من الشهيد الثاني أيضا وغيره ليس صحيح، ليس تاما يعني. بعد هذه الاستدلالات التي ذكرها الشهيد الثاني في المسالك، بدأ يناقش استدلال القائلين بالحرمة، وكأنه بدأ يفند خنقول تقريباتهم للاستدلال. قال كل الروايات ما معناه التي استدل، نذكر كلمة الشهيد الثاني أنه إما القابل للدلالة غير صحيح السند، وصحيح السند غير تام للدلالة. قال باختصار الروايات. فالآن نأخذ بعض مناقشات لروايات الحرمة، هل كما اختصر هذا النتيجة أن ما تتم الدلالة به غير صحيح والصحيح لا تتم الدلالة؟ خلصه. مثلا رواية قتيبة العشر، صحيح قتيبة العشر التي يقول فيها لا تدخل ثمنها مالك، قرأناها مرت علينا في أي طائفة كانت، وإن كان لا نحتاج الرجوع هذه الرواية لأن قرأناها كثيرا، بس هي النص لأن الاستدلال ليس فقط كان بهذا. قتيبة اللي سأل رجلنا أبا عبد الله عندكم بعد 26 حديث واحد فيذبح أنأكل ذبيحته؟ قال أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها. فالاستدلال فحموب لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها أيضا. فمع ذلك ناقشته، قال صحيحة قتيبة الأعشار تامة السند لكن غير تامة الدلالة على الحرمة. شلون؟ يقول لا دلالة فيها على التحريم بل تدل على الحل. كيف؟ لأن قوله عليه السلام لا تدخل ثمنها مالك يدل على جواز بيعها، وإلا لما صدق الثمن في مقابلها، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك أي مكروه حذرا من التناقض. قال فيتدل على الحل ولو كانت حراما. شلون سمى الإمام المال المبذول بأدائها ثمنا؟ معنى تسميتها ثمنا يعني صحيح البيع، ولا صحيح البيع يعني هاي الذبيحة حلال. فتسمية الإمام لهذا الثمن ثمنا يعني البيع صحيح، ولا البيع صحيح يعني هاي الذبيحة حلال. فهي صحيحة تدل على حلية ذبيحة الكتاب وليس حرمته، حرمتها. هذا ما قاله في الرد على الروايات. لكن طبعا هذا الكلام ليس تام، تعلمون أن استعمال لفظ أول هو الاستعمال عن من الحقيقة والنجاة قيل وهم مجمعون عليه، ويكفي أدنى ملابسة لإطلاق اللفظ على الشيء. فالصورة الظاهرية لما يعطي هذا الذبيحة حلال أو حرام ويأخذ المبلغ لأجائه، الصورة الظاهرية صورة بيعه، هل ملابسة المقدار من الملابسة تصحح تسميته ثمنا؟ والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، وتعلمون من المكاسب وغيرها مرت عليكم رواية ثمن المغنية تحسن، ثمن العذرة حرام، تعمل ثمن في أمور لا يصح بيعها. لماذا؟ لأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، ولأن أدنى ملابسة كما يقولون تسول استعمال اللفظ، وهنا العناية موجودة وهي أن هذا أعطى لحما وأخذ مالا، فصورة المعاوضة موجودة، هذه الملابسة وهذه العناية صححت تسمية ثمنا، هذا لا يستلزم منه صحة البيع. فإذا هذا الكلام مردود على الشهيد الثاني قدس سره. بعد مثلا مناقشاته ناقش صحيحة الحلبي التي نهى فيها الإمام سلام الله عليه عن ذبائح نصارى العرب، لا تأكل من ذبائح نصارى العرب. يقول لا دلالة فيها شهيد الثاني على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا، بل ربما دلت على الحل، فإن نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى، فإن نهيه عن كان يعني عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى، ولو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة. كما يقول الإمام لا تأكل ذبائح نصارى العرب، هذا أمر خاص بنصارى العرب، ولا كل ذبائح النصارى حرام ونصارى العرب منهم. اليمن هالخصوصية لنصارى العرب يقول لا تأكل ذبائح نصارى العرب، فإذا خصوص ذبائح نصارى العرب حرام، أما عموم النصارى ليس فيها حرمة. إذا قربها أيضا للدلالة على الحل هذه الرواية وليس على الحرمة، وهذا طبعا مردود عليه بوضوح لأن هذه الجملة ليس لها مفهوم، هذه أوضح الجمل التي ليس لها مفهوم، والجمل النقلية لا تأكل ذبائح نصارى العرب يعني لها مفهوم أن كل ذبائح الآخرين، لا، أنا أوضح الجمل التي ليس لها مفهوم وأبعدها عن المفهوم. فلا تعدو مثل هذه التعبير عن كونها تطبيق العام على مصداقه، كما قال لا تأكل ذبائح نصارى العرب، لا تأكل ذبائح اليهود مثلا، لا تأكل ذبائح فلان، هذا تطبيق الحكم العام على مصداقه، هذه ليس لها مفهوم حتى يقول مثل هذه الكلمة. إذن هذا يعني بعض الكلمات نشهد الثاني لا حد ما أوجبت أن يقولوا فيه هذا الرد العنيف وهذا الانتقاد الشديد، هذه المفروض أن تكون الحقيقة العلمية هي الأمانة وليس أحيانا السجال العلمي. فأحيانا هذا موجود، يمكن لاحظتم في بحوث فقه الأصول يعني يكون لإبراز الفن أو لإبراز الملك أو كما يقال، أو كان في المشهور في القدس روح يعبر بين في هذه التعابير إبراز الفن أو تشهيد الملك ونحوه، ولا قد يعلم هو أن هذا الكلام ليس تاما بالتأكيد، ما يخبر مثل الشهود الثانية عن هذه الإشكالات بس هو سجلها على نفسه. مثل كقوله قدس السر والشهد الثاني عن صحيحة الأخرى صحيحة الحلبي في عدم ذبح اليهودي والنصاري الأضحية، طائفة السادسة التي عندكم أيضا لا يذبح يهودي ولا نصراني ولا نصراني أضحيتك، قال لماذا خص الأضحية بعدمه؟ هذا معنى أن ذبيحة غير الأضحية ما بيشتر، وإلا إذا كان كل ذبائحهم حرام وعلي من هالخصوصية للأضحية خلص، هو يقول كل ذبائح اليهود والنصارى حرام، لماذا يقول لا يذبح يهودي ولا نصراني أضحيته؟ يقول الشيخ الثاني في المسجد فإن النهي ورد عن ذبح الأضحية ومفهومه أن غيرها ليس كذلك، والمفهوم وإن لم يكن حجة إلا أن التخصيص بالأضحية لا نقطة فيه لو كانت ذبائحهم محرمة مطلقا. فإن هو يعلم الرد عليه أن الجملة ليس لها مفهوم، وبالتالي كيف تستدل على ذلك؟ لكن طبعا نرجع عليه أن التخصيص لا نقطة فيه، لا فيه نقطة، وهو أن الأضحية نسك، وعبرت الروايات بأنه لا يتولى نسائككم يهودي ولا نصراني، فتوجد خصوصية إضافية في الذبائح في الأضحية أوجبت هذه التخصيص بالنهي. ثم أن الرواية ليست هذه حتى يقول شوف الإمام ليش خص الأضحية، توجد روايات أخرى كثيرة دلت على حرمة مطلق الذبائح، مو بس هاي حتى نناقشها بمثل هذه مناقشة. فإذا رأيتم استدلاله على الحلية لم يكن تاما، رأيتم رده على الحرمة لم يكن تاما، فقولته هذه صاحب المسالك الجيد الثاني قدس سره كانت فيها ثغرات كثيرة أوجبت الانتقاد والاستغراب الذي تحدث. نحن في حل من كل هذه المناقشات، لكن أردنا أن نبين وجه استغراب الفقهاء حينما تجدون في المصادر من الجيد الثاني هذا هو بعض ما أوجب الاستغراب. كما نحن ذكرنا الأدلة على الحلية مع احترام القول بالحرمة ومع احترام أدلته، لكنه بمقتضى الجمع بين الأدلة ذكرنا النتيجة. إذن انتهى الكلام الآن في الصنف الثالث وهو ذبائح أهل الكتاب. هذا بقي لنا من الأصناف الصنف الرابع وهو ذبائح بقية أصناف المسلمين من غير الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم. هذا هو الصنف الرابع الذي سبق. المشهور طبعا هو عدم اشتراط الإيمان بالمعنى الخاص في الذبائح، وإنما يكفي مطلق الإسلام لكن طبعا على أن لا يكون ناصبيا معاديا لأهل البيت. هذا الناصبي أخرجنا بالصنف الثاني، الناصبي والمغالي والخارجي والمجسمة والمشبهة. الكلام ليس في هؤلاء، دول خرجوا بالصنف الثاني، وإنما الكلام في عامة المسلمين الذين لا يعرفون ما نعرف من ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. فهؤلاء إذن المشهور هو حلية ذبائحهم وعدم اشتراط الإيمان بالمعنى الأخف، ودلت عليه روايات كثيرة كمعتبرة محمد بن قيس بن مرة: كل من دان بالإسلام وصام وصلى حل الذبيحة. مثلا روايات سوق المسلمين: حلية أخذ اللحوم من سوق المسلمين وطهارة الجلود المأخوذة من سوق المسلمين، والمسلمون كما نعلم عامة. مجموعة الروايات اللي قرأناها دلت على أن الذبيحة بالإسم ولا يؤتمن عليه إلا مسلم، مطلق المسلم. أيضا مجموعة الروايات اللي قرأناها في ذبيحة المرأة والغلام: هل تحل الذبيحة؟ قال: إذا كانت مسلمة وتمت لا بأس. فطوائف ومجاميع إذن من الروايات التي دلت على حلية ذبائح المسلمين، طوائف المسلمين عموما. لكن حكي الخلاف عن القاضي ابن البراج وابن حمزة أنهم اشترطوا الإيمان بالمعنى الأخص لحلية الذبائح، استدل لهم بروايات وتقريبات لا أحتاج إلى ذكرها لأنه قبل ندخل في هذا الباب ونحن ندعو إلى التقارب والوحدة بين المسلمين. الروايات تراها ألصق بباب العقائد وليست بباب الأحكام الشرعية. واجب أن من لم يؤمن بولايتنا كان كذا كان، هذه روايات في باب العقائد، والآثار المترتبة عليها آثار أخروية لا يبنى عليها في باب الأحكام، فإذا لا نحتاج إلى أن نذكرها ولا نرد عليها. لكن نعم في على صعيد المقدار من المساحة البحث الفقهي يمكن أن يستدل لهم بصحيحة زكريا بن آدم التي تقدمت في أي باب، صحيحة زكريا بن آدم باب 26 حديث 1 حديث 9. نعم هذه عندنا زكريا ابن آدم وهي باب 26 حديث 9. قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليك. إذن مقتضى القاعدة طبعا بين كيف تجمع بين هذه الرواية صحيح إني أنهاك عن ذبيحة وتلك الرواية اللي الآن قرأناها اللي استدل بها على حل الذبائح المسلمين التقي، تلك تقول كل من دان بالإسلام وصام وصلى حل الذبيحة، وهذه تقول إني أنهاك عن ذبيحة كل، فمقتضى الجمع هو التقي. لكن المشهور جمع بينهما بحمل صحيح الزكريا بن آدم على الكرام وهو على خلاف القاعدة، إني أنهاك على خلاف القاعدة. المفروض مقتضى القاعدة في مثل هذا المورد هو التقييد الإسلام والمسلمين في تلك الروايات بهذه الصحيحة. فإذا مثلا نشوف صاحب الرياض قال: ظاهر النهي وإن أفاد الحرمة في صحيح الزكري بن آدم إلا أنه محمول عند الأكثر بل عامة من تأخر على الكراهة. لا يكفي حمل الأكثر على الكراهة، لا يكفي. نحن في مثل هذا المورد لو جاءنا في غير هذا المكان روايات تقول ذبائح المسلمين حلال، ووحدة تقول إني أنهاك عن ذبيحة الإخوان، وقيد تلك الذبائح وحملها على الكراهة مقتضى القاعدة. فإذن لماذا حملت على الكراهة هنا؟ مجرد حمل الأكثر على الكراهة ضبوكة، هذا الذي الآن سمعناه من صاحب الرياض قدس سره. فلا بد إذن أن نجد وجوها أخرى لهذا الجمع، بأن يحمل النهي في صحيحة زكريا بن آدم على الكراهة وتبقى تلك الروايات المعتبرة على إطلاقها، بأن ذبائح المسلمين عامة حلال، ومع طبعا شيء من الاستحباب لأن تكون من ذبائح أهل الولاية. فإذا نذكر هنا وجوها، وإلا مجرد حمل الأكثر قلنا موكل. فإذا نحن هنا نذكر وجوها وقرائن لكون النهي الوارد في صحيحة زكريا بن آدم هو على الكراهة وليس مقيدا لتلك الإطلاقات. القرينة الأولى التي نذكرها هنا ما قربناه سابقا من دلالة صحيحة زكريا بن آدم على حلية ذبائح غير الإخوة، أصلا لا تدل على الحرمة، بدليل أن الإمام جوز الذبيحة عند الضرورة إليه، إلى الذابح مو إليها، إلى الذبيحة حتى يفسرها من فسرها للضرورة المسوغة ليتميته. إذن فلو كانت ذبيحة غير إخوانك حراما لما جاز حتى عند عدم وجود الذابح من إخوانك، لأنه كمية تصبح. فهذه قربناها فيما تقدم تدل على الحلية مو على الحرمة أصلا، فباب الإشكال موجود بقرينة الزين. إذن هاي تدل على الحلية، ولو كانت الذبائح غير جائزة لكانت حراما مطلقا حتى عند عدم وجود الذابح من إخوانك، عند الضرورة إليه إلى الذابح، ماكو ذابح مسلم من إخوانك. هذا إذن الرد الأول، القرينة الأولى أنها لا تدل على الحرمة أصلا، وإنما قربنا دلالتها على الحلية. ثانيا القرينة الثانية أن الصحيحة وردت في عدد من الموسوعات الفقهية الاستدلالية المهمة بلفظ ماذا هي عندكم؟ عندكم على خلاف الذي أنت عليه وأصحابه، يعني تعني المعرفة بولاية أهل البيت، بس في عدد من الموسوعات وجدتها على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابه، يعني وجدتها خلاف مختلف للعلامة سجلوها، وجدتها هكذا في الرياض، وجدتها في مستند الشيعة للمراقي. نعم هي في التهذيب والاستغفار المطبوع ماكو كلمة الدين، لكن في هذه الموسوعات المهمة السابقة موجودة كلمة الدين. فإذا مما يضعف الإطمئنان باللفظ الموجود في التهذيب والاستغفار المطبوع، وإلا ذولا ما نقلوها المختلف العلامة في المختلف وصاحب الرياض والنراقي، ونقلوها من الاستبقار والتهذيب، ونقلوا كلمة الدين. فربما إذن النسخة الموجودة عندهم غير النسخة الموجودة عندنا، المهم بالمطبوعة ما موجودة التهذيب والاستبقار، ما موجودة لفظ الدين. فإذن إذا كانت اللفظة الأصلية على خلاف الدين الذي خدين معنى الإسلام، ورجعت إلى معنى معتبرة محمد بن قيس على خلاف الإسلام وهو الدين الذي أنت عليه وإخوانك، فإذا وجود لفظة الدين هذه القرينة الثانية، إذا نلخصها، وجود لفظة الدين في عدد مو في جوامع الحديث في موسوعات الفقهية الاستدلالية، إذا يقلل الاطمئنان بالنص الموجود أمامنا في الاستفسار والتهذيب، لأن إذا رجعت إلى كلمة الدين موجودة فالدين هو الإسلام الذي أنت عليه وإخوانك. أيضا الثانية، الثالثة، الملاحظة الثالثة، ما قاله صاحب الرياض قدس سره، ماذا قال؟ قال إشعار السياق أي الكراهة من حيث تخصيص الراوي بالخطاب بالنهي، قال إني أنهاك عن ذبيحتي غير على خلاف أنت وفن. فلماذا ينهى فقط زكريا إذا كانت المسألة هي محرمة وممنوعة؟ فالظاهر فد نوع تنزيه يليق بمثل زكريا بن آدم المعروف في جلالة قدري، مر عليكم في حجة خبر الواحد من ضمن أني بن سلة بعيد الشقة عنك ممن أخذ معاد مديني، قال خذها الإمام الهادي عليه السلام، أو فعله ربما الإمام الهادي، قال خذها من زكريا بن آدم رجل جليل القدر. فربما مثل زكريا يريد الإمام أن ينزهه ويرتقي به ويقرأ له بعض الأمور الحلال، فإذن هذه هم قرينة أن النهي كان عن شخص زكريا، لشخص زكريا وليس لغيره. هذا إذن قالها صاحب الرياض وهو معنى لا بأس يمكن أن نسجله. القرينة الرابعة حقيقة لعلها مجموعة من القرائن لكن كلها نذكرها بالنقطة الرابعة، وهي أن جملة من النصوص الدالة على حلية ذبائح المسلمين آبية عن التقييد، كما اعتبرت محمد بن قيس مثلا، كل من دان هل يصور أحمد بيتش لفظ الإمام يطلق كلامه ويعم ويأتي بلفظ كل، ثم يأتي قد مقيد يقول أنهاك عن ذبيحتي، بعضها آبية عن التقييد أولا. ثانيا ضمن النقطة الأربعة، يعني تجمع جملة من القرائن التي تمنع من التقييد، أولا أنها جملة منها آبية عن التقييد، ثانيا الذي تخصص الأكثر أنت تقول هنا كل من دان بالإسلام اشتروا الذبائح الموجودة في سوق المسلمين، ثم تقول لا بس أنت وإخوانك والأكثر من المسلمين هم على غير ولاية لدي السلام الله يعني يلزم تخصيص الأكثر على قبيح عنده، زين يلزم منه أيضا نقض الغرض اللي في روايات إنما الذبيحة بالإسم ولا يؤتمن عليه إلا المسلم، زين فأنت بتقول الآن لا يؤتمن إلا المسلم، كان المسلم مؤتمن على ثم تقول لا مو المسلمين ترى بس هؤلاء، أنه ينقض الغرض الذي ذكرته في هذا التعليق. وعطا إلى مثلا التوبيخ الذي ورد في قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فماذا مسلم ذكر اسم الله عليه والله تبارك وتعالى يقول ما لكم لا تأكلوا. فإذن هذه جملة من القرائن التي تمنعنا من الجمع بين صحيح الزكريا بن آدم وتلك الروايات بتقييد تلك الروايات بهذه الصحيحة، فماذا بقي لنا من طريقة الجمع؟ أن نحمل على الكراهة والتنزيل، أن ننزيله كما دام ذبائح إخوانك موجودة لا تأكل من ذبائح عامة المسلمين، خصوصا ونحن نعلم أن عامة المسلمين بعضهم لا يشترط الاستقبال وبعضهم لا يشترط بعض الأمور الأخرى، فقد تأتي بالتنزيل في محله. بعض الأعلام المعاصرين وهو في كتاب فقه الصادق عليه السلام واسمه صادق طبعا فقه الصادق تحت معنيين استشكل من جهة السند على صحيح الذكر بن آدم فألغى معارضتها، قال لأن سندها ليس تاما، قال لم يثبت عندنا أن أحمد بن حمزة القمي الذي روى عن زكريا بن آدم الراوي عن زكريا بن آدم كونه ابن اليسع الثقل، عندنا مشترك أحمد بن حمزة مشترك، فمن قال أن أحمد بن حمزة في الرواية هو ابن اليسع أحمد بن حمزة بن اليسع الثقل وهو مشترك يوجد أحمد بن حمزة بن بديع الذي لم يوثق، لكن هذا تتذكرون نحن صححنا السند في درس قبل عدة دروس لعله حينما تعرضنا للصحيح وقلنا أن هذا السند تام لأن أحمد بن حمزة هو ابن اليسع بقرينة لقبه القمي وابن بجيع ليس قميا، وثانيا بقرينة الطبقة أحمد بن حمزة هنا يميز أحمد بن حمزة بن اليسع عن أحمد بن حمزة بن بجيع أن أحمد بن حمزة بن اليسع في طبقة رجال الإمام الهادي عليه السلام وهو هنا في طبقة الإمام الهادي عليه السلام. فإذا هذا الإشكال الذي قاله في فقه الصادق يرد بين القرينتين. إذا الآن الصرف الرابع انتهينا منه، وبه ننتهي من الشرط الثالث من شروط التزكية وهو إسلام الذابح. الشرط الرابع من شروط التزكية هو كون آلة الذبح من الحديد، هذا أيضا شرط، هذا أيضا شرط عند المشهور، وهو أن تكون آلة الذبح من الحديد. قال المحقق الحلمي قدس سره في الشرائع، وأما الآلة فلا تصح التذكية إلا بالحديد، عندكم مجموعة من الروايات إذا احتجنا، فلا تصح التذكية إلا بالحديد ولو لم يوجد الحديد، وخيف قوس الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليقة، وهو بفتح اللام وهو القشر الظاهر من القصر، أو خشبة أو مروة حادة، المروة الحجر الحاد الذي يقدح النار، أو زجاجة، هذا لا لم يوجد الحديد جاز بما يفري أعضاء الذاب. ثم قال المحقق وهل تقع الزكاة بالظفر أو السن مع الضرورة؟ قيل نعم لأن المقصود يحصل وهو خري الأوداء وفي عقل الذبيحان التذكير. هذا ليس ذبحا، هذا تقطيعا وتمزيقا لأوصالها. فلا كان السن متصلا، لأن يوجد تفصيل. أنا ربما نتعرض وأنت ما كنت باني على التفصيل لبعض الشروط يعني. لكن فرق بين السن إذا كان متصلا جزء من البدن أو منفصلا. والسن هنضايا ما بين لا يقب به سن الإنسان أو سن المؤمن. الذبيحة هذا الحجم الباكر مثلا ويذبح به، يعني يدخل بالتفاصيل تفاصيل كثيرة، لكن أحيانا نحن نتجنب تفاصيل. زين، وهل تقع الزكاة بالظفر أو السن مع الضرورة أي مع عدم وجود الحديد؟ قيل نعم لأن المفصول يحصل، وقيل لا لمكان النهي، نهي موجود عن الذبح بالسن والظفر. يقول ولو كان منفصلا السن والظفر، تارة متصل تارة. هذا إذن أصل المطلب، وهذا هو المتن من الشرائع. فالآن نستدل على أصل المطلب وهو اشتراط الذبح بالحديد، وندخل إن شاء الله في بعض التفاصيل التي ذكرها في المتن. استدل على عدم جواز التذكير إلا بالحديد لوجوه، منها الإجماع. قال الشيخ خلص الصبغ في النهاية: ولا يجوز الذباحة إلا بالحديد، فإن لم توجد حديدة وخيف قوت الذبيحة أو اضطر إلى ذباحتها جاز له أن يذبح بما يسر الأوزاج من ليقة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف. وقال في الخلاف قدس الصبغ: لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، وإن خالف وذبح لم يحل أكله. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إن كان الظفر والسن متصلين كما قلنا، وإن كان منفصلين حل أكله. دليلنا إجماع الفرقة. هذا ما يتعلق بالسن والظفر. ومننقل حكاية الإجماع عن صاحب الجواهر قدس الفقه. قال: وأما الآلة فلا تصح التذكية ذبحا أو نحرا إلا بالحديد مع القدرة عليه، وإن كان من المعادن المنطبعة المطاوعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها. قال: بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض، بل في المسالك عندنا مشعر بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره، بل في كشف اللسان اتفاقا كما يبقى. فالإجماع هذا محكي حكاه صاحب الجواهر قدس سره عن جملة من المصادر، لكن هذا الدليل المناقشة فيه سهلة لأنه مدركي ومستند إلى الروايات. ومنها ومن استدل به على هذا الشرط نستدل به صاحب الجواهر قدس سره من أن الذبح بالحديد هو المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول الإطلاق لغيره مع القدرة عليه، فيبقى على أصالة العدم. وهذا أيضا رد عليه سهل، لأن الانصراف لا يصح في التقصح، انصراف الذبح يكون بالحديد، لكن هذا وحده لا يكفي للتقييد واشتراط الذبح أن يكون بالحديد. إذن هذا أيضا غير كاف من هذا الاستدلال من صاحب الجواهر، والدليل كأنه منحصر بالروايات. وظن الاستدلال حجر هذا الروايات، لكن بعدين واحد يقوم يلوج المسألة ويجيب من هنا وهنا، فالدليل منحصر بالروايات. وقد دلت عليه عدة روايات معتبرة موجودة في الوسائل: كتاب السيد والذبائح، أبواب الذبائح باب واحد وباب اثنين. باب واحد: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليقة وبالمروة، فقال: لا زكاة إلا بحديدة. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلا بالحديدة. معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام، كله في الباب واحد، أنه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة. موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن الزكاة فقال لا تزكي إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام. مجموعة من الزكاة تشترط الذبح بالحديد ولا زكاة إلا بحديد. لكن يعارض هذه الروايات رواية وهي موثقة الحسين بن علوان الموجودة في باب 2 حديث 5 أمامك في قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم أجمعين أنه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلى السن والعظم. ولكن فكرة التزكية بغير الحديد وتلك تمنع منه فيبدو أن الرواية معارضة لتلك الروايات. كيف يعالج هذا التعارض البدو بين الروايات؟ تعالج بحمل الجواز المذكور في موثقة ابن علوان على حال الاضطرار وعدم وجدان الحديد بقرينة بدلالة جملة من الروايات موجودة في الباب الثاني عندكم صرحت بأنه مع عدم وجدان الحديد يمكن التزكية بالليقة وبالمروة وبالأمور الأخرى. فإذا وجه الجمع بين هاتين المجموعتين من الروايات هو هذه الرواية. فهذه موثقة الحسين إنما يقصد بها في حالة عدم وجدان الحديد وإن لم يذكر في الرواية، لكنه مقتضى الجمع بينها وبين تلك المجموعة من الروايات التي قالت لا زكاة إلا بحديد هو حمل الموثقة على حالة عدم وجدان الحديد بدلالة مجموعة من الروايات أمامكم في الباب الثاني. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا؟ قال إذا كان الأوداج فلا بأس بذلك. فالمسألة إذا لم يجد سكينا. بعد صحيحة عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كلهم عباد الله تبارك وتعالى قال لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدا. فإذا الجمع بين الطائفة الأولى والثانية بهذه الطائفة من الرواية. صحيح زيد بن الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبته؟ قال اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصل الحديدة. إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. صحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال اضطررت إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. هذا إذن الاستدلال مشينا عليه بسرعة تقريبا على أصل المطلب. دليل هذا تأسيس التقرير. الآن كنا نريد أن نتدل على أصل المطلب وهو أنه لا زكاة إلا بحديد. تأتي إن شاء الله تعالى ماذا؟ لا هذا قلنا السن والعظم نناقش بأمر مستقل عن كلامي عن الحديد عن أصل المطلب أنه لا زكاة إلا بحديد إلا إذا لم تجد حديدة فيجوز الذبح بالقصبة والمروة. هذا أصل المطلب الآن لصدده ورأينا أنه كيف أن الروايات فيها تعارض بدوي حلته وجمعت بين الطائفتين الطائفة الثالثة القرآن. لكن طبعا نحتاج إلى بيان بعض التفاصيل هذه التي نتعرض لها درس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.